إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، أيها البشير النذير والسراج المنير، السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، عرج على جدث المختار في القدم، والمصطفى قبل خلق اللوح والقلم، واسق العراس من الأجفان من كبد تحولت بالجواد دمعا عقيب دمي، وأرسل الزفرات القاتلات أسا لفقده ولما لاقى من الأمم كم عصبة وهو نور حاولت سفها إطفاءه وهو بين الصلب والرحم، عاد النبي وآذوه بما صنعوا، ما أوذي نبي بمثل ما أوذي، عاد النبي وآذوه بما صنعوا، غداة أضحى ضجيع الفرش من سقمي لم أنسه فوق فرش السائق حف به أهله علي عن يمينه الزهراء عن شماله الحسنان على صدره لم أنسه فوق فرش الساق حف به أهله من رهطه الأدنى أولي الكرم يصعد الطرف ينظر إلى وجه الزهراء تارا وينظر إلى وجه أمير المؤمنين تارة أخرى يصعد الطرف علما منه أنهم يمسون ما بين مسموم ومهتضم حتى قضى ومحمدا حتى قضى وبعينيه قذين وشجن بحلقه أسفين والقيل في ضرمي لهفتا لخير المرسلين قضى ولهفتا لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم الله أكبر كيف السم أثر في قلب الوجود وسر الكون من عدمي اتنادي اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية على المغتسل ممدود يا خير البريء يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله وسفر الكفن عن غرته اتودعه شمال هذا الحسن مفطور قلب مضيء
جري يلي تغسل والدي جيب العمامة فوق المنابر ما حلا حلو الجهام وقبل تشيل خليني تودع اليتام وقبل تشيل خليني تودع اليتام منا بعد ما نرتجي للبيت جي بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي وانت يا ابن عباس بالهام اسكب الماء شوف على المغسل تراه يضل بحشاء ممرود قلبي ومظلم الدنيا علي
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد من خلال هذه الآية المباركة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يكون حديثنا في نقطتين النقطة الأولى في بيان المقصود من المقام المحمود والنقطة الثانية في بيان وجه تسمية المقام المحمود بالمقام المحمود نأتي أولا إلى بيان النقطة الأولى وهي بيان المقصود من المقام المحمود الآية المباركة تقول عسى ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هنالك مقام شامخ عظيم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، عبر عنه القرآن بالمقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فما هو هذا المقام المحمود الذي أعد الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله؟ عندما تراجعون كلمات المفسرين في بيان المقصود من المقام المحمود، تجدون هنالك اضطرابا عند المفسرين في تحديد حقيقة المقام المحمود. لماذا؟ لأن الروايات التي جاءت تفسر المقام المحمود روايات مختلفة، روايات متعددة. لذلك بعض المفسرين اقتصر على بعضها وفسر المقام المحمود بشيء، وبعض المفسرين اقتصر على بعضها الآخر وفسر المقام المحمود بشيء آخر. هنالك تهافت في كلمات المفسرين واضطراب في كلمات المفسرين في تحديد حقيقة المقام المحمود الذي سيعطى للنبي صلى الله عليه وآله. الروايات التي تحدثت عن المقام المحمود يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي التي فسرت المقام المحمود بخطبة النبي صلى الله عليه وآله في عرصة المحشر. واحدة من الخصوصيات التي ألمح إليها القرآن الكريم في يوم القيامة أن الأفواه تكمم، لا يوجد هنالك كلام، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في يوم القيامة تكمم الأفواه، لا يوجد هنالك كلام ولا يوجد هنالك حديث. هذه خصوصية من خصوصيات المحشر، من خصوصيات القيامة، حتى أن الإنسان عندما يأتي للحساب فإن الذي يتكلم عنه أعضاؤه، يده تخبر بما فعل ورجله تخبر بما صنعت وجوارحه الأخرى، كل جارحة تخبر بما صنعت. العين تخبر بالنظرة الحرام التي نظرتها، والأذن تخبر بالغيبة التي استمعتها، والأذن الأخرى تخبر بالغناء الذي سمعته. في يوم القيامة تكمم الأفواه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذه الحالة التي تسود يوم القيامة يخترقها صوت واحد يجلجل في وسط المحشر، وهو صوت النبي الأعظم محمد. متى يكون ذلك؟ عندما ينصب للنبي صلى الله عليه وآله منبر في وسط المحشر، ويصعد عليه صلى الله عليه وآله ويخطب خطبة يسمعها جميع أهل المحشر، جميع أهل العالم. ورد عنه صلى الله عليه وآله: قال يبعث الناس يوم القيامة وأكون أنا وأمتي على تل مرتفع. أمة النبي تميز لأجل النبي صلى الله عليه وآله، وأكون أنا وأمتي على تل مرتفع، ثم يكسوني ربي بحلة خضراء ويؤذن لي في الكلام فأتكلم بما شاء الله، وذلك هو المقام المحمود. إذن المقام المحمود تفسره هذه الرواية بأنه عبارة عن خطبة النبي صلى الله عليه وآله في عرفة المحشر، في الوقت الذي تكمم فيه جميع الأفواه. هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات هي التي تفسر المقام المحمود بالجلوس على العرش. يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ما هو المقام المحمود لجدك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: يجلسه الله على عرشه. ما معنى يجلسه الله على عرشه؟ شلون المقام المحمود هو الجلوس على العرش؟ ما معنى الجلوس على العرش؟ أولا، العرش ما هو؟ العرش المراد منه الملك. العرش هو الملك. الرحمن على العرش استوى. المراد من هذه الآية القرآنية الرحمن على العرش استوى، يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى كما يتوهم بعضهم له كرسي يعبر عنه العرش ويجلس عليه ويستوي عليه، كلا، الرحمن على العرش استوى ليس هذا معناه. المراد من الاستواء هو السلطنة. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. قد استوى يعني صارت له سلطنة. الرحمن على العرش استوى يعني صارت له سلطنة على العرش. العرش هو ماذا؟ هو الملك. الرحمن على العرش استوى يعني له سلطنة على كل ملكه سبحانه وتعالى. إذن عندما تقول الرواية المقام المحمود يجلسه الله على عرشه، يعني يجعل هنالك علاقة بينه وبين ملكه سبحانه وتعالى. هذه طائفة ثانية. الطائفة الثالثة هي التي تفسر المقام المحمود بالشفاعة الكبرى للنبي الأعظم محمد. يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الآية المباركة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال: هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. المقام المحمود عبارة عن الشفاعة الكبرى لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. إذن هنا وجدنا بأن الروايات مختلفة. رواية تفسر المقام المحمود بخطبة النبي في عرصة المحشر، رواية تفسر المقام المحمود بالجلوس على العرش، رواية تفسر المقام المحمود بماذا؟ بالشفاعة. هنا جاء المفسرون وعلى ضوء هذه الروايات واضطربت كلماتهم في تحديد ما هو المقصود من المقام المحمود. زين، الآن نحن نطرح هذا السؤال بعد أن أحطنا علما بالروايات ووجدناها روايات مختلفة متعددة، فما هو المقام المحمود إذن الذي سيعطى لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل هو الشفاعة أم هو خطبة النبي أم هو الجلوس على العرش؟ ما هو المقام المحمود؟ نحن نقول هذه الروايات لا تعارض بينها، هذه الروايات لا تعارض بينها ولا اختلاف بينها، بل كلها تشير إلى شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ الشيء الواحد الذي هو المقام المحمود هو عبارة عن سلطنة النبي الكبرى على عالم المحشر بكل ما فيه. في يوم القيامة الذي تكون له السلطنة على الحيوانات، على النباتات، على الملائكة، على الإنس، على الجن، على الرسل، على الأنبياء، على المقربين من الملائكة، الذي تكون له السلطنة على الجنة وما فيها، على النار وما فيها، الحاكم يوم المحشر هو رسول الله محمد. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقامه المحمود لا ينحصر بشفاعته، مقامه المحمود لا ينحصر بخطبته، مقامه المحمود عبارة عن مقام السلطنة والهيمنة على المحشر بكل ما فيه. لذلك الرواية اللي تجي تقول المقام المحمود خطبة النبي يوم المحشر تتحدث عن تجلي من تجليات سلطنة النبي في ذلك اليوم. الرواية اللي تجي تقول المقام المحمود الشفاعة تتحدث عن تجلي آخر من تجليات ولاية النبي وسلطنته على عالم المحشر. الرواية اللي تقول جلوسه على العرش يعني أن له السلطنة على عالم المحشر وما فيه. أنت قد تسألني شنو الدليل على هذا؟ شنو الدليل على أن هذه الروايات تتحدث عن مظاهر وتجليات للمقام المحمود؟ الدليل عندنا رواية تفصل ذلك. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال إذا كان يوم القيامة نصب منبر في عرصة المحشر له 100 درجة فأصعد عليه حتى أعلو فوقه. فوقه يعني ماذا؟ مو فوق المنبر. فأصعد عليه حتى أعلو فوقه يعني فوق المحشر، تكون لي الهيمنة والسيطرة على عالم المحشر. فأصعد عليه حتى أعلو فوقه، لاحظ الرواية، ثم يأتيني جبرائيل حاملا لواء الحمد. في يوم القيامة هناك ألوية، كل نبي من الأنبياء له لواء يتقدم به، لكن هذه الألوية كلها تنطوي تحت حتى لواء واحد يرفرف عليها جميعا، ذلك اللواء اسمه لواء الحمد، وهو لواء رسول الله الأعظم محمد. ثم يأتيني جبرائيل، شوف لاحظ كيف سلطنة النبي، حاملا لواء الحمد ويضعه بيدي ويقول: يا محمد هذا هو المقام المحمود الذي وعدك به ربك. ثم يأتيني رضوان خازن الجنان يحمل مفاتيح الجنة ويضعها بيدي ويقول: يا محمد هذا هو المقام المحمود الذي وعدك به ربك. ثم يأتيني مالك خازن النيران ويضع بيدي مقاليد النار ويقول: يا محمد هذا هو المقام المحمود الذي وعدك به ربك. إذن المقام المحمود هيمنته على الجنة وما فيها، المقام المحمود هيمنته على النار وما فيها، المقام المحمود هيمنته على جميع أهل المحشر عندما يحمل لواء الحمد بيده وجميع ألوية الأنبياء ترفرف تحت راية رسول الله. إذن من هنا نفهم بأن المقام المحمود الذي سيعطى للنبي ولا يعطى لغيره هو عبارة عن مقام السلطنة الكبرى والولاية العظمى على المحشر بما فيه من أنبياء ومن رسل ومن ملائكة ومن إنس ومن جن، وما الشفاعة إلا تجل من تجليات ولايته، وما خطبته إلا مظهر من مظاهر ولايته، وما جلوسه على العرش إلا عبارة عن سلطنته التامة صلى الله عليه وآله. إخواني جزاكم الله خير، إذا تقدموا إلى الأمام قليلا لأن صاير الطريق المدخل إلى الدخول إلى المجلس ضيق، تقدموا أكو مجال واسع هنا، قدموا جزاكم الله خير. النقطة الثانية من حديثنا حول هذا المقام لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، والذي هو سيد الأنبياء وخاتم الرسل وأشرفهم على الإطلاق، بل أشرف ما خلق الله سبحانه وتعالى على نحو الإطلاق، لماذا سمي المقام المحمود بالمقام المحمود؟ بعد أن فهمنا بأن المقام المحمود هو عبارة عن مقام السلطنة الكبرى على عرصة المحشر بما فيها، نسأل لماذا سمي هذا المقام بالمقام المحمود؟ سمي هذا المقام، أبين لك إجمالا ثم أفصل لك، سمي هذا المقام بالمقام المحمود لأنه لا يبقى أحد يوم القيامة من جن أو إنس أو ملائكة إلا ويحمد للنبي ذلك المقام. لا يوجد أحد على الإطلاق إلا ويحمد للنبي ذلك المقام. كيف يعني لا يوجد أحد إلا ويحمد للنبي ذلك المقام؟ هنا أولا لابد أن نفهم ما هو المقصود من الحمد حتى نفهم ما هو معنى المحمود. الحمد يعني ماذا؟ العلماء يقولون هنالك فرق بين عنوان الحمد وبين عنوان المدح. أنت الآن تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد يعني ماذا؟ الحمد عنوان يقابله عنوان المدح. الفرق بينهما هو هذا، أن عنوان الحمد يراد به الثناء على الجميل الاختياري، وأما عنوان المدح فيراد به الثناء على الجميل كان اختياريا أم لم يكن اختياريا. أبين لك ذلك. الآن مثلا لو صدر من إنسان فعل جميل كأن تصدق على مسكين مثلا، أو تكفل يتيما، أو أقام مجلسا حسينيا، أو إلى غير ذلك، الثناء على الفعل الجميل الصادر منه يعبر عنه حمد. عندما تثني عليه فثناؤك حمد، كل ثناء على الجميل الاختياري يعبر عنه حمد. بينما إذا كان هنالك جميل ولكنه ليس اختياريا، عندما يثنى عليه يقال للثناء ماذا؟ مدح. مثلا لو أثنيت على صوت خطيب، فهذا الصوت مو اختياري، الصوت أمر غير اختياري. لو أثنيت على مثلا صوت خطيب وقلت هذا صوته جميل، هذا الثناء يعبر عنه مدح ولا يعبر عنه ماذا؟ حمد. فالفرق بين المدح والحمد أن الحمد ثناء على الجميل الاختياري، يعني الذي يصدر من الفاعل بالاختيار، بينما المدح الثناء على الجميل الأعم من كونه اختياريا أو غير اختياريا. إذا فهمنا ذلك نجي نقول سمي مقام السلطنة والولاية الكبرى على عرصة المحشر بالمقام المحمود لأنه لا يبقى أحد إلا وماذا؟ ويحمد للنبي ذلك المقام. مقام محمود يعني الكل يحمده. إذا كان الكل يحمده ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هناك جميلا اختياريا يصدر من النبي صلى الله عليه وآله في يوم القيامة ينتفع به جميع أهل المحشر، لذلك لا يبقى أحد من أهل المحشر إلا ويحمد للنبي ذلك الجميل. ما هو هذا الجميل الاختياري الذي سيصدر من النبي صلى الله عليه وآله يوم المحشر وسيغرق جميع من في المحشر من أنبياء ومن رسل ومن ملائكة ومن كروبيين ومن مقربين؟ ما هو هذا الجميل الذي سيغرق جميع أهل المحشر؟ أنا لا أستطيع أن أفصل هنا، أذكر لك جميلا واحدا سيغرق جميع العالم، وهذا الجميل هو الشفاعة الكبرى لنبي الله محمد صلى الله عليه وآله. ورد في الرواية أن أبا أيمن دخل على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وقال له: يا أبا جعفر، تغرون الناس وتقولون لهم شفاعة محمد وشفاعة محمد. هذا المنطق الذي نسمعه الآن هو منطق مترسب متجذر، كان بعض الأشخاص يتبناه منذ حياة النبي صلى الله منذ حياة المعصومين بل منذ حياة النبي صلى الله عليه وآله. أتغرون الناس وتقولون لهم شفاعة محمد وشفاعة محمد؟ تقول الرواية: فغضب الإمام الباقر حتى تربد وجهه، يعني ظهرت عليه شدة على أشد علامات الغضب، وقال له: يا أبا أيمن، لاحظوا التعبير، يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجه؟ تصورت بأنك عندما صرت نقي الأفعال وعف بطنك وفرجك أنك لست محتاجا إلى شفاعة رسول الله؟ أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ يا أبا أيمن، لو اطلعت على أهوال يوم القيامة لعلمت حاجتك إلى شفاعة رسول الله. يا أبا أيمن، ما من أحد من الأولين ومن الآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله محمد. لاحظوا تعبير الإمام، ما من أحد، ويفهم العالمون بأساليب اللغة العربية دلالة هذا الأسلوب على العموم، ما من أحد إلا من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله. يجي واحد يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يسأله هذا السؤال، يقول له: يا ابن رسول الله، هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة رسول الله؟ يعني الإنسان لو صار خوش آدمي لا تصدر عنه محرمات ويفعل الواجبات، مؤمن بمعنى الكلمة، هل يحتاج إلى شفاعة رسول الله؟ ماذا يجيبه الإمام الصادق؟ قال: نعم، ما من أحد إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله يوم القيامة. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عنه يقول: إذا كانت لك عند الله حاجة فقل: اللهم إني أسألك بمحمد وعلي، فإن أن لهما عندك شأنا من الشأن. ثم يعقب الإمام على ذلك يقول: فإنه، لاحظوا، إذا كان يوم القيامة، لاحظوا التعبير، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن إلا ويحتاج إليهما. معنى ذلك ماذا؟ أن جميع الخلق يوم القيامة يتشبثون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي يغرقهم جميعا بفضله عندما يشفع لهم. أنت الآن تسألني سؤالا، تقول: فهمنا أن العصاة والمذنبين يطلبون الشفاعة من رسول الله، لماذا؟ خلي الجماعة يقرأوا الإعلان، خلص له بعده. ما في؟ شوفكم طلعتوا فوق. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا انتوا صلواتكم من اول المجلس الى الان ما في ولا صلاة تشفع لكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا نحن عندنا شيء اسمه مستحب في المستحب في الفقه، هنالك أشياء يعبر عنها مستحب في المستحب، واجب في المستحب. واحد من مصاديق هذه القضايا مستحب في المستحب رفع الصوت بالصلاة على النبي. شوف لاحظوا، نفس الصلاة على النبي مستحبة بل هي من أفضل الأعمال، ورفع الصوت بها ماذا؟ مستحب آخر، مستحب في المستحب. فأنت عندما تصلي لك ثواب، وعندما ترفع صوتك لك ماذا؟ ثواب آخر. فمن رفع صوته بالصلاة على محمد وآله جمع بين الثوابين. أنت تسأل سؤالا، تقول: فهمنا العصاة المذنبون يتشبثون بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله لأنهم عصاة، وأما الرسل والأنبياء والملائكة المقربون فما هو وجه حاجتهم لشفاعة رسول الله وهم المعصومون عن المعصية والخطيئة؟ جواب عن هذا السؤال، شوفوا يا إخوان، إحنا في مسألة متعلق الشفاعة نحن الشيعة نطرح رأيا في مقابل رأيين للمدارس الإسلامية. بعض المدارس الإسلامية تقول الشفاعة متعلقها هو دفع العقاب. يعني ماذا؟ يعني أن الشفاعة مقصورة على المذنبين فقط، وأما غير المذنبين فلا يحتاجون إلى الشفاعة، متعلق الشفاعة دفع العقاب. هناك مدرسة إسلامية أخرى وهي التي تؤمن بماذا؟ تؤمن بخلود صاحب الكبيرة في النار، تقول بأن الشفاعة ليست رفع العقاب وإنما هي زيادة الثواب، الشفاعة زيادة ثواب فقط ولا يوجد فيها دفع للعقاب. احنا الشيعة ماذا نقول؟ نقول الشفاعة لها جناحان، الجناح الأول دفع العقاب والجناح الثاني زيادة الثواب. فالمذنبون والعصاة تحصل لهم الشفاعة بدفع العقاب عنهم، والمؤمنون والرسل والأنبياء والملائكة تحصل لهم الشفاعة بزيادة ثوابهم بزيادة درجاتهم. يشفع النبي صلى الله عليه وآله للأنبياء وللرسل وللملائكة فترفع درجاتهم يوم القيامة ببركة رسول الله الأعظم محمد. لذلك أنتم عندما تسمعون بهذه الرواية إذا قمت المقام المحمود شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب. غيرنا يتمسك بهذه الرواية لإثبات ماذا؟ أن هؤلاء ماتوا على ضلال، لذلك هم يحتاجون إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهم ماتوا على غير دين الإسلام. نحن نقول هذه الرواية لا تدل على ذلك، لأن شفاعة النبي كما تكون بدفع العقاب تكون ماذا؟ بزيادة الثواب. وإن رسول الله ليشفع لأبيه ولأمه ولعمه أبي طالب برفع درجتهم يوم القيامة ببركة شفاعته صلى الله عليه وآله. إذن عندما تقول الروايات ما من أحد إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله، ملائكة ورسل وأنبياء ومقربون، الكل يوم القيامة يتعلق بأذيال رسول الله، الكل يوم القيامة يتشبث بأذيال رسول الله، بعضهم من أجل دفع العقاب عنهم وبعضهم من أجل رقي مراتبهم. لأن الإنسان إذا وجد أن مرتبته في الجنة هنالك فوقها مراتب ودرجات تمنى ماذا؟ أن ترفع درجته. وما هو الطريق إلى رفع الدرجة؟ شفاعة النبي الأعظم محمد. من هنا نفهم لماذا سمي المقام المحمود بالمقام المحمود، لأنه لا يبقى أحد إلا ويحمد للنبي ذلك المقام. والحمد هو ماذا؟ هو الثناء على الجميل الاختياري. إذن هنالك جميل اختياري يغرق جميع أهل المحشر وهو شفاعة رسول الله. وأي شفاعة تلك الشفاعة؟ وأي شفاعة تلك الشفاعة؟ عندنا رواية غريبة جدا عجيبة جدا تصور شفاعة رسول الله. واتفاقا هذه الرواية مروية عن طريق الفريقين. نقرأ الرواية من لسان الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إذا كان يوم القيامة ألجم الناس العرق وأخذهم القلق فيأتون إلى نبي الله آدم ويقولون: يا نبي الله، يا أبانا، يا أبا البشر، اشفع لنا عند ربك، فماذا يكون الجواب؟ يقول: لا أشفع لكم، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح يطلبون منه الشفاعة، يقول: لا أشفع لكم. يذهبون إلى موسى، يقول: لا أشفع لكم. يذهبون إلى إبراهيم: يا أبا الأنبياء، يا شيخ الأنبياء، اشفع لنا عند ربك. يقول لهم: لا أشفع لكم. يأتون إلى نبي الله عيسى يطلبون منه الشفاعة فيخلصهم من المأزق. يقول: إذا أردتم الشفاعة، أنتم ضيعين الطريق، متيهين الطريق، إذا أردتم الشفاعة فاطلبوها من سيد الأنبياء وأشرفهم محمد صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الصادق: فيأتي الناس زرافات زرافات إلى رسول الله ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا عند الله. تقول الرواية: فيتقدم النبي أمام الناس حتى يصل إلى باب الجنة، يطرق الباب فيقال: من الطارق؟ فيقول: أنا أحمد. فيفتح له باب الجنة فإذا رآها خر ساجدا لله تعالى، فيأتيه النداء الإلهي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيدخل الناس الجنة ببركة شفاعة محمد وآل محمد. مقام الشفاعة الكبرى لرسول الله، وجميع الأنبياء يندكون تحت رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يتجرأ أحد يوم القيامة أن يشفع بمحضر النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو المقام المحمود لرسول الله، ولكن لم يعرفوا لرسول الله قدرا، لم يعرفوا لرسول الله شأن صاحب المقام المحمود. وإذا قبل 8 أيام في اليوم 20 من صفر الذي هو يوم 40 دس السم له صلوات الله وسلامه عليه، وهذه مي أول مرة يدس فيها السم لرسول الله، مرار متعددة، ولكن أشد هذه المرات ما تم في يوم 20 من صفر، وكان السم فعالا قتالا. لذلك بمجرد أن ذاق منه النبي تغيرت أحواله. هذه 8 أيام من يوم 20 إلى يوم 28 كانت أحوال النبي تتدهور شيئا فشيئا. أول ما ذاق السم صلى الله عليه وآله، أريد أن أنقلك أنا إلى أجواء المصيبة، أول ما ذاق السم، أنتوا رايحين إلى المدينة المنورة وشايفين المسافة بين المسجد النبوي وبين البقيع رزقنا الله وإياكم، مسافة جدا قليلة. أول ما ذاق النبي السم تدهورت صحته بحيث ما كان يستطيع أن يصل إلى البقيع إلا متكئا على علي والفضل بن العباس. كان يطلع النبي يتكئ على علي من ناحية وعلى الفضل بن العباس من ناحية إلى أن يصل إلى البقيع، مع أن هذه المسافة جدا قليلة. أيام تدهورت صحة النبي صلى الله عليه وآله، قال لأمير المؤمنين: اجمع لي الناس أريد أن أحدث. وجمع له أمير المؤمنين الناس بين المنبر الذي يجلس عليه النبي وبين منزل النبي، هي أمتار معدودة، أمتار معدودة. تقول الرواية فخرج يمسكه علي من منكبيه، يعني النبي كان معرض للسقوط وكان علي يمسكه من منكبيه، أثر السم في بدنه، وصل إلى المنبر. تصوروا حال نبيكم، وصل إلى المنبر، تقول الرواية فرق المرقاة الأولى من المنبر ولم يستطع أن يتجاوزها، جلس على المرقاة الأولى. تدهورت صحة النبي، وإذا به هذه الليلة طريح على الفراش، لا يستطيع أن يقوم من فراشه صلى الله عليه وآله. هذه الليلة تدهورت صحته، لكن دخل عليه المسلمون وقال لهم النبي وهو على هذه الحالة. شوف تصور نبي الرحمة كيف دخلوا عليه وهو على هذه الحالة، قال ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقام رجل يأتي بالدأب، فقال له آخر لا تفعل فإن النبي يهجر. تصور أنت الآن الموقف، 23 سنة النبي يستنزفها من عمره يعلمهم، 23 سنة يربيهم على التوحيد، 23 سنة يخرجهم من الظلمات، وتالي هذه الجهود على مدى 23 سنة تكافأ بهذه الكلمة في آخر لحظة. لذلك تقول الرواية لما سمعها النبي ماذا جرى عليه؟ تقول الرواية فأغشي عليه، أغشي عليه، لأن هذه الكلمة مزقت قلبه المبارك صلى الله عليه وآله، فأغشي عليه. إلى أن أفاق صلى الله عليه وآله وأشاح بوجهه عن القوم، فقال أحدهم حققوا له ما يريد، قال بعد الذي قلتم فلا. وأشاح بوجهه عن القوم، فخرجوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاءت مولاتنا أم سلمة المرأة الطاهرة، دخلت على رسول الله، قالت مولاي أراك متغير اللون اليوم، اليوم مو على وضعك الطبيعي يا رسول الله، أراك متغير اللون. تريد تسمع شنو أجابها النبي؟ قال يا أم سلمة لقد نعيت إلي نفسي، أنا مفارقكم وإنك لا تسمعين صوت محمد بعد هذا اليوم. صرخت أم سلمة ونبيا ومحمدا. تقول الرواية بينما أم سلمة بجانبه وإذا بالباب تطرق، قال يا أم سلمة انظري من الطارق. قامت مولاتنا أم سلمة فتحت الباب يا أرباب العزاء، وإذا بفاطمة الزهراء عند الباب ممسكة بالحسن والحسين وعلي وراءها. قال يا أم سلمة أدخليهم علي يا شيعة الزهراء، دخلت الزهراء على أبيها تقول الرواية سقط الحسين على صدره، سقط الإمام الحسن على الجهة الأخرى، أقبل علي لما رأى حال رسول الله أقبل أراد أن يرفعهما فقال دعهما يا علي، دعهما يا علي أشمهما ويشماني، أودعهما ويودعاني أرباب العزاء، بينما الحسنان على صدره. يا أرباب العزاء يا شيعة الزهراء، تقول الرواية قال رسول الله بني فاطمة إلي إلي، ونادى يا علي إلي إلي. اتصور الموقف، أمسك بيد الزهراء وضعها في يدي، ثم أمسك بيد علي ووضعها على يد الزهراء وقال يا علي هذه وديعة الله، هذه وديعتي عندك. ثم صار يردد بعض الكلمات، ما أدري شيعي تتحمل تسمعها لولا على لسان رسول الله، قال ويلا لمن ظلمها، ويلا لمن هتك حجابها. بعد كلمة قالها النبي، ويلا لمن دخل بيتها. يا رسول الله اسمح لي ان اكمل على لسانك، ويلا لمن كسر ضلعها، ويلا لمن لطم خدها. اقول ويلا لمن رفع فتنها. يا الله، بينما رسول الله يوصي عليا بالزهراء واذا بالباب تطرق، قامت الزهراء من الطارق، قال انا اريد الدخول على رسول الله، قالت رسول الله مشغول عنك بنفسه، قال لها النبي فاطمة ادخلي، فهذا مفرق الجماعة، هذا هادم اللذات، هذا ملك الموت. دخل ملك الموت على نبينا، جلس بين يديه جلسة العبد الذليل، وقال له رسول الله يا ملك الموت ماذا عندك؟ قال إن الجليل يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك أنت مخير بين البقاء وبين اللقاء، فماذا تختار يا رسول الله؟ قال الجنة خير لي من الأولى، الآخرة خير لي من الأولى. ثم قال يا ملك الموت، يا ملك الموت امض لما أمرت به. يا شيعة تقول الرواية يا أبناء رسول الله، في هذه الأثناء نزل جبرائيل من السماء قال يا ملك الموت لم لم تقبض روح محمد، فهذه الجنان قد فتحت أبوابها.
قد تهيأت للقائي، وهذه الملائكة بين الأرض والسماء تستقبل روح محمد. يا الله أتأذن لي يا رسول الله؟ قال أمضي لما أمرت به. أجركم الله، فصار ملك الموت يحتل روح نبينا. قال له يا ملك الموت، أهكذا تقبض أرواح أمتي؟ قال لا يا رسول الله، أنت نبي كريم عند الله، أقبض روحك بالخفة وليس حال أمتك هكذا. قال يا ملك الموت، شد على وخفف على أمتي، أرواحنا لك الفداء، أرواحنا لك الفداء يا رسول الله. صار ملك الموت يقبض روحه. أجركم الله، تقول الرواية فتح باعه ضم الزهراء إلى صدر الحسنان إلى صدره، وملك الموت قابض لراحه. يا الله، وإذا به قد هرك جبينا، سكن أنينا، تدلت رقبته، تزلزلت الأرض، رفعت الملائكة رواسها من صرامع العبادة، انقطع نفسه وفاضت روحه. أين المنادون يا محمد؟ صرخت الملائكة يا نبي.
من عادة المفقود أبوه، من عادة المفقود أبوها يقعدون يمها ويسلوها. إيه إحنا نواسي الزهراء. من عادة المفقود أبوها يقعدون يمها ويسلوها، وعلى المصيبة يساعدوها. لكن ما شفنا الوديع اللي يودعوها، ما شفنا الوديع اللي يودعوها، يلفون يمها ويعصروها. ما شفنا الوديع اللي يودعوها، يلفون يمها ويضربوها، وخلف الباب وين يعصرون؟ وخلف الباب ولي صريحة. من عادة المفقود أبوها
أبوها أبوها يقعدون يمها ويسلوها وعلى المصيبة يساعدوها. ما شفنا الوديع اللي يودعوها اللي يودعوها يلفون يمها ويضربوها. خلف الباب ويلي يا عصر ناديت قامك يا ابويا نغص العين قامك يا ابويا نغص العين وبخصوص اللي بما نفد الجيش 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 انا يكسرون من انا يكسران من الظل من الظل علاو وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم وهم عنده في عصمة وفواضل. طبعا إخواني أهيب بكم في مثل هذه الليلة ونحن نعيش مأساة رسول الله صلى الله عليه وآله أن نجد عندكم تفاعلا جيدا مع المشروع الجديد الذي قام به الإخوة جزاهم الله خير لخدمة هذا المجتمع ككل، وهو مشروع الصندوق الخيري الذي يرمي لأهداف نبيلة وكبيرة جدا تعود بالمنفعة العامة على المجتمع كله. لذلك أهيب بكم أن تكونوا داعمين فاعلين لهذا المشروع المبارك، والذي نسأل الله تعالى أن يؤتي أكله سريعا بإذن الله تعالى بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ثانيا يرحمكم الله، استعدوا للطم، استعدوا للطم شباب. ثالثا على حب محمد وآل محمد بأعلى أعلى أصواتكم. اسمع المستهل بارك الله فيك. يا محمد قم لتشهد، يا محمد قم لتشهد، ضربوا الزهراء والضلع تكسر، ضربوا الزهراء والضلع تكسر، يا محمد قم لتشهد، يا محمد قم لتشهد، ضربوا الزهراء والضلع تكسر، ضربوا الزهراء يا محمد، يا محمد قم لتشهد يا محمد ضربوا الزهرة. اقتربوا 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 يا شباب. وضلعتك مرة ثانية يا محمد قم لتشهد يا محمد ضربوا الزهرة وضلعتك السار ضربوا الزهرة يا محمد قم لتشهد يا محمد قم لتشهد ضربوا الزهرة وضلعتك السر ضربوا الزهرة وضلعتك السر يا محمد تنادي البتولة طلعت تنادي البتولة طلعت تنادي البتولة والدمع منها يسيل طلعت تنادي البتولة والدمع منها يسيل بنتك البضعة حزينة وانت غايب يا الكفيل طلعت تنادي البتولة والدمع منها يسيل بنتك البضعة حزينة وانت غايب يا الكفيل هجموا بدار الرسالة ما رعوا الأمانة كلهم أحقاد وضلال ما رعوا الديانة هجموا بدار الرسالة ما رعوا الأمانة كلهم أحقدوا ضلالة ما رعوا الديانة هجموا بدار الرسالة ما رعوا الأمانة كلهم احقدوا ضلالة ما رعوا الديانة ما رعوا الديانة ما رعوا بو يعاين حالتي وحدي صرت بغربتي من ينشف دمعتي من أناديك يا بويا بضعتك عن الوديعة خلقتني للحزن على قبرك اندبنك من يضربوني يا وين بضعتك عن الوديعة خلقتني للحزن على قبرك اندبنك من يضربوني يا وين بضعتك تلقى المعاسي أصبحت يتيمة وش كثر بعدك تقاسي ذللوها ضيمة بضعتك تلقى المعاسي أصبحت يتيمة وش كثر بعدك تقاسي ذللوها ضيمة يا اسمع شكوتي صعبة بعدك عيشتي لو تعاين محنتي بين عادي بضعتك تلقى المعاسي أصبحت يتيمة وش كثر بعدك تقاسي ذللوها ضيمة بويا اسمع شكوتي صعبة بعدك عيشتي لو تعاين محنتي بين عادي لو تعاين محنتي بين لو تعاين محنتي أنا يا الوالي يا خير البرية ها غريبة وابتلي بالجراح ورزية أنا يا الوالي يا خير البرية غريبة وابتلي بالجراح ورزية أنا يا الوالي يا خير البرية غريبة وابتلي بالجراح ورزية أوين ياهو اللي صرت فيه عزية وشاهد حق علي دموع جرية وشاهد حق علي وشاهد حق علي أناديك يا الولي يا خير البرية غريبة وابتلي بالجراح ورزية أوين ياهو اللي صرت في عزية وشاهد حق علي الدموع جرية وشاهد حق علي يا الولي يا خير البرية غريبة وابتلي بالجراح ورزية أوين ياهو اللي صرت في عزية وشاهد حق علي دموع جرية وشاهد حق علي وشاهد حق علي دموع جرية يا محمد احنا من نهجك يا طه ناخذ اهدافك علم احنا من نهجك يا طه ناخذ اهدافك علم نرتسم منك هدايه ونفتهم درب القيم احنا من نهجك يا طه ناخذ اهدافك علم نرتسم منك هداية ونفتهم درب القيم احنا من نهجك يا طه ناخذ اهدافك علم نرتسم منك هداية ونفتهم درب القيم من ولادتنا انكتبنا حب النبي محمد من ولادتنا انكتب حب النبي محمد مو عجب لا مو عجب درب العقيدة يمتد من ولادتنا انكتب حب النبي محمد، مو عجب لا مو عجب درب العقيدة يمتد. من ولادتنا انكتب حب النبي محمد، مو عجب لا مو عجب درب العقيدة يمتد. لا بد نسير بعزم ونرفض أهداف الظلم، لازم نرف العلم للرسالة. لا بد نسير بعزم ونرفض أهداف الظلم، لازم نرف العلم للرسالة. لازم نرف العلم للرسالة. لازم احنا من هاي المآتم حب ابو الزهرة انحفر، احنا من هاي المآتم حب ابو الزهرة انحفر. وسط قلبي والحشا من الولادة للكبر، احنا من هاي المآتم حب ابو الزهرة انحفر. وسط قلبي والحشا من الولادة للكبر، طه شافع للبشر رب المعالي يشهد. وهذه منهاج انتشر درب النبي يمجد، طه شافع للبشر رب المعالي يشهد. وهذا منهاج انتشر درب النبي يمجد. والد الزهرة الأمين رايته طول السنين، تعتلي لا ما تلي عالضلالة. والدي الزهرة الأمين رايته طول السنين، تعتلي لا ما تلين عالضلالة. تعتلي لا ما تلين عالضلالة. تعتلي أسير بكل فخر بدرب القيادة، ها أسير بكل فخر بدرب القيادة. ها معزة ومفخرة نهج وسيادة، ها أنا من مصطفى عزم وإرادة. ها وتابع خطوته ودربي الشهادة، ها أسير بكل فخر بدرب القيادة. ها معزة ومفخرة نهج السيادة، ها أنا من مصطفى عزم وإرادة. ها وتابع خطوته ودربي للشهادة، وتابع خطوته ودربي الشهادة، وتابع خطوته ودربي الشهادة. أسير بكل فخر بدرب القيادة، ها معزة ومفخرة نهج السيادة. أنا من مصطفى عزم وإرادة، ها وتابع خطوته ودربي الشهادة، وتابع خطوته الشهادة، وتابع خطوته ودربي الشهادة. يا محمد
قم للأشهد، يا محمد قم للأشهد. طاروا الزهراء وغلق الأشهد، طاروا الزهراء وغلق الأشهد.
يا مولاي حسين، يا مولاي حسين، يا مولاي حسين،
يا
حسين، يا مولاي حسين، يا مولاي حسين،
يا مولاي حسين، يا مولاي حسين.
نقسمه بالله ورسوله والإمام المرتضى آية التطهير نقسم والنبأ وام القضاء نبقى مشاي على دربك نبقى أحلى الرافضة نزحف زحوف الضريحك نصعد لسبع الفضاء يا مولاي حسين يا مولاي آه يا مولاي حسين يا التعادي لو تضدني ما تغيرني ترى حب ابو اليمه رضات بكل شراييني سرى هاك خذ شتريد مني يقوم قطعت خنصره ابقى اصيح بعلى صوتي نحري في دول منحرى يا مولاي حسين يا مولاي يا مولاي حسين ما يعادون على حبك ما أغير جوهري شيعي واتحدى النوايب هاي صرخ الضاميري أنا أبو فاضل كفيلش أنا وقع دفتري يبقى الآخر نفس صوتي رافضي وجعفري يا مولاي حسين يا مولاي يا مولاي حسين ما يعادون على حبك ما أغير جوهري شيعي وتحدى النوايب هاي صرخ الضاميري أنا أبو فاضل كفيلش أنا وقع دفتري يبقى الآخر نفس صوتي رافضي وجعفري يا مولاي
حسين
يا مولاي حسين احنا شيعة وللأبد هذه عقيدتنا احنا شيعة وللأبد هذه عقيدتنا
ما نتغير شيعة حيدار ما نتغير شيعة
حيدار احنا شيعة وللأبد هذه عقيدتنا احنا شيعة وللأبد هذه عقيدتنا ما نتغير شيعة
ما نتغير
شيعة يا علي يا علي يا أبو حسين يا حم الدين يا علي يلي من الرحمن آية شيعتك تبقى على خط الولاية يشهد الله وياك نبقى للنهاية يشهد الله وياك نبقى للنهاية وما نتغير من ولادتنا يا حيدر بيك همنا ما نخاف اللي يلوم وما يهمنا
علي علي
من ولادتنا يا حيدر بيك همنا ما نخاف اللي يلوم وما يهمنا يا علي وياك حتى لو انقل يا علي وياك لو حتى انقتلنا يا علي وياك لو حتى انقتلنا وما نتغير شيعة حيدر وما نتغير هالمآتم تنصب طول الدهر هالمآتم تنصب طول الدهر هالعزا يبقى على مر السنين لو تسيل دمومنا كلها هدر لو تسيل دمومنا كلها هدر كربلا ما تنسى يا مسلمين كربلا ما تنسى ما نتغير شيعة حيدر احنا شيعة احنا شيعة
وانت تفضل
نتغير شيعة حيدر ما نتغير احنا شيعة وما نوالي الا علي الكرار احنا شيعة وما نوالي الا علي الكرار شيعة وبدرب الولاية للأبد يا حرار احنا انصار العقيدة يا علي انصار باسمكم للأبد يا المرتضى الثوار وما نتغير شيعة حق آه ما نتغير
هالليلة مات من نبي هالليلة مات من نبي جبريل ينادي بالسماء هالليلة مات من نبي اسمع الأملاك بالأفلاك يا زهرة ضجت بصيحات وبحسرات وبعابرة ودع المختار يا زهرة يا زهرة ودع المختار يا زهرة اسمع الأملاك بالأفلاك يا زهرة ضجت بصيحات وبحسرات وبعابرة ودع المختار يا زهرة يا زهرة ودع هالليلة مات من نبي هالليلة مات من نبي آخر ليلة جبريل ينادي بالسماء يا فاطمة يا فاطمة اسمع الأملاك بالأفلاك يا زهرة ضجت بصيحات وبحسرات وبعابرة ودع المختار يا زهرة يا زهرة ودع المختار العرش والحور والجنات والحضرة والسماء والكون بالدمعات متحسرة قومي يم حسين يا زهرة يا زهرة قومي يم حسين هالليلة مات من نبي هالليلة مات من نبي جبريل ينادي بالسماء يلا شيل جبريل ينادي بالسماء يا فاطمة يا فاطمة والله دم حسين يم حسين بالعاشرة ضلعك البكسور والمسمار والعاصرة تصرخ بهاليوم يا زهرة تصرخ بهاليوم يا ومحسن المطروح بالتربان والغابرة فجر الدمعات بالعبرات والحسرة وين داح الباب يا زهرة يا زهرة هالليلة مات من نبي يا حجة الله مأجور بفاطمة شباب سرنا وياه شوية يا حجة الله مأجور بفاطمة دمعتي يا مهدي لفاطمة حزينة من بعد أبوها مظلومها اليتيمة تشتكي وتنادي بدموعها الأليمة والله مرمروها هالعصبة الأثيمة اسأل المدينة عن واقعة وجريمة